السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، نحمد الله سبحانه وتعالى الذي يسر لنا هذا اللقاء المبارك إن شاء الله بآبائنا وإخواننا وزملائنا وأحبتنا في الله جل وعلا. نحمد الله على ذلك، نحمد الله على هذه الزيارة الذي يسرها وهيئها، ونسأل الله عز وجل أن يجزي خيرا من كان السبب فيها. هذا، وأشكر لأخي الفاضل الشيخ خليل العديني حفظه الله على حسن ظنه بي وثنائه علي الذي لا أستحقه، ولكن حسن ظن بأخيه، وإلا فوالله إنني لمقصر، ولكن نسأل الله أن يعفو عني وأن يغفر لي ذنوبي. أيها الناس، أيها الإخوة في الله، الموضوع الذي أحب أن أتكلم معكم به إن شاء الله في هذه الليلة موضوع مهم جدا، موضوع إذا فعلناه أفلحنا إن شاء الله. هذا الموضوع يتعلق بمحاسن الأخلاق وبمكارم الأخلاق، هذا الموضوع يتعلق بالتعامل الحسن، هذا الموضوع يتعلق بالإحسان المطلوب من الإنسان، والذي رتب الله عليه عز وجل عليه محبته، إن الله يحب المحسنين. هذا الموضوع قد تساهل فيه كثير من الناس، وحصل فيه تقصير من كثير منهم لجهلهم بأهميته. هذا الموضوع هو موضوع صلة الأرحام. صلة الأرحام إخواني في الله من أهم الأمور التي أمرنا الله عز وجل بها في القرآن الكريم. آية تسمى آية الحقوق العشرة، تسمى آية الحقوق العشرة، ذكر الله عز وجل فيها عدة حقوق، 10 حقوق. بدأ بالحق الأعظم الذي هو حقه سبحانه وتعالى، ثم ثنى بحق بعده في الأهمية وهو حق الوالدين، ثم ثلث بعده بالأهمية أيضا وهو صلة الأرحام. قال الله جل وعلا في كتابه الكريم: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، هذا هو أعظم حق، أن تفرد الله بالعبادة، أن تفرده بالدعاء والذبح، أن تفرده بسائر أنواع العبادات، وأن تجتنب الشرك بالله جل وعلا. ثم وبالوالدين إحسانا، ثم وبذي القربى، وهذا هو شاهدنا، وبذي القربى. من هم ذو القربى؟ هم أرحامك، هم قرابتك، سواء كانوا ذكورا أو إناثا. فلا يختص الأرحام بالإناث كما يفهمه كثير من الناس، فإذا قيل له صل رحمك تبادر إلى ذهنه الإناث من أرحامه، تبادر إلى ذهنه أخته، تبادر إلى ذهنه أخته أو عمته أو خالته أو ما إلى ذلك من أرحامه من الإناث. والرحم يشمل كل من جمع بينك وبينه رحم، سواء كان ذكرا أو أنثى، سواء كان صغيرا أو كبيرا، له حق عليك وهو حق الصلة، صلة الرحم. هذا الحق العظيم الذي اهتم به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في بدء دعوته، وهو يدعو إلى هذا الحق العظيم في بدء الدعوة، وهو يدعو إلى هذا الحق. أبو سفيان لما التقى بهرقل وسأله هرقل عظيم الروم، وقال له: يا أبا سفيان، ماذا يأمركم؟ يعني النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال يقول: اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، واتركوا ما يقول آباؤكم، ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة. انظر، ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة، هذه مكارم الأخلاق التي دعا إليها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في بدء دعوته. في بدء دعوته دعا الناس إلى التوحيد، دعا الناس إلى التوحيد ونبذ الشرك، ودعا الناس إلى الأخلاق الفاضلة. ولهذا قال: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. فمن تلك الأخلاق الفاضلة التي دعا إليها صلى الله عليه وآله وسلم صلة الرحم، صلة الرحم. ولهذا لما جاء عمرو بن عبسة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وعمرو بن عبسة قدم إليه وهو في مكة مستخفيا، الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كان مستخفيا، جراء عليه قومه، فلما التقى به قال له: ما أنت؟ قال: نبي. قال: وما نبي؟ قال: أرسلني الله. قال: وبأي شيء أرسلك؟ قال: أرسلني بصلة الأرحام وكسر الأوثان وأن يوحد الله لا يشرك به شيء. رواه الإمام مسلم في صحيحه. أرسلني بصلة الأرحام، هذه هي رسالة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، هذه هي دعوة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى صلة الأرحام، إلى كسر الأوثان، إلى توحيد الله رب العالمين سبحانه وتعالى. ومالك بن نضرة بن نضلة كذلك يحكي هذا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يقول: أتيت إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال: فصوب في النظر، فصوب في النظر، ثم قلت له: يا رسول الله، إلى ما تدعو وعما تنهى؟ مالك بن نضلة يأتي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يسأل هذا السؤال: إلى ما تدعو وعما تنهى؟ وهذا السؤال حصل في مكة في بدء الدعوة، إلى ما تدعو وعما تنهى؟ قال: لا شيء إلا الله والرحم، أتتني رسالة من ربي فضقت بها ذرعا، ورأيت أنهم يكذبونني، فقيل لي لتفعلن أو ليفعلن بك. وشاهدنا: لا شيء إلا الله والرحم، يعني هذا هو دعوتي، هذه دعوتي، إلى ما تدعو وعما تنهى؟ قال: لا شيء إلا الله والرحم. إلا الله أي أدعو إلى توحيد الله، أدعو إلى نبذ الشرك بالله، إلى نبذ دعاء غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، إلى نبذ الذبح لغير الله، إلى نبذ النذر لغير الله، إلى توحيد الله سبحانه وتعالى. وهكذا الرحم، أدعو إلى صلة الرحم، هذا الأمر العظيم الذي اهتم به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في دعوته إلى الله جل وعلا. وهكذا يأمر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم الصحابة ويحثهم على ذلك. يقول أبو ذر رضي الله عنه كما في مسند الإمام أحمد، يقول: أمرني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بسبع، وذكر من تلك السبع، وأمرني أن أصل الرحم وإن أدبرت، وأمرني أن أصل الرحم وإن أدبرت. هذا هو المطلوب من كل إنسان، أن يصل أرحامه وإن أدبروا عنه، وإن لم يصلوه، وإن لم يحسنوا إليه، وإن قطعك أرحامك فأن تصلهم، فأنت إذا كنت كذلك فأنت الواصل حقا. أما إذا كنت تكافئ من وصلك بالصلة، وأما من قطعك فإنك تتركه، فهذه ليست صلة، هذه ليست صلة حقيقية. ولهذا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. رواه البخاري عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما. ليس الواصل أي الواصل حقا، الواصل الأكمل، وإن كان الذي يصل من وصل هو واصل، إلا أنه ليس واصلا، أجره عظيم وأجره أعظم، الأجر الأعظم لمن يصل أرحامه ولا يهمه أحسنوا إليه أم أساءوا إليه، قطعوه أو وصلوه، هو يحتسب أجره عند الله جل وعلا، هو يطلب الأجر من الله عز وجل على هذه الصلة، على هذا الإحسان، هو يطلب ثوابه من الله عز وجل. فلهذا إن أثابه أرحامه ووصلوه فهذا زيادة خير، وإلا فهو محتسب أجره عند الله، وهو مواصل للصلة وإن قطعه أرحامه. ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. ولهذا جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني، وأحسن إليهم ويسيئون إلي، وأحلم عنهم ويجهلون علي. فقال: لئن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل، ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك. لئن كنت كما قلت، أي أنك صادق في كلامك، تصلهم ويقطعوك، وتحسن إليهم ويسيئون إليك، وتحلم عنهم، أي إن أخطأوا عليك وهم يخطئون عليك ويجهلون عليك ويسيئون الأدب معك وربما أضروا بك، لأن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل، أي ترميهم في وجوههم بالرماد الحار، فكأنما تسفهم المل، ولا يزال معك من الله ظهير عليهم، أي معين عليهم ما دمت على ذلك. فأبشر بالخير يا واصل الرحم، أبشر بالعون من الله سبحانه وتعالى لك في صلتك لأرحامك وإن قطعوك. أبشر بالخير، فإنك على خير وأنت على طاعة لله سبحانه وتعالى. الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كما سمعتم مهتم بهذا الأمر جدا، أوامره موجهة بهذا الشيء، كذلك أيضا دعوته تهتم بهذا الأمر العظيم، كذلك أيضا حاله العملي وواقعه العملي يصل أرحامه حتى الكفار منهم يصلهم. ولهذا يقول عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جهارا غير سر يقول: إن آل بني فلان ليسوا بأوليائي، إنما ولي الله وصالح المؤمنين، ولكن لهم رحم أبلها ببلالها. متفق عليه: ولكن لهم رحم أبلها ببلالها، أي أصلها بصلتها، مع أنه قد قال ليسوا بأوليائي، يعني كفار، هؤلاء كفار، لكنهم من أقاربه، لكنهم من أرحامه، فيقول: هم ليسوا بأوليائي، إنما ولي الله وصالح المؤمنين، ولكن لهم رحم أبلها ببلالها. لهم حق الرحم، لهم حق الإحسان إليهم بسبب قرابتي منهم. ولهذا دعا النبي صلى الله عليه وآله وسلم قبائل قريش لما أنزل الله عليه: وأنذر عشيرتك الأقربين، دعاهم فعم وخص ويناديهم ويقول لهم: يا بني فلان، يا بني فلان، أنقذوا أنفسكم من النار، فإني لا أملك لكم من الله شيئا غير أن لكم رحم سأبلها ببلالها. متفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه: غير أن لكم رحم سأبلها ببلالها، مع أن الكثير من هؤلاء الذين دعاهم كفار، ولكنهم من أقاربه، ولكنهم من أرحامه، وأنذر عشيرتك الأقربين، فدعاهم إلى الله عز وجل وأخبر أنه لا يملك لهم من الله شيئا، لا يملك لهم من عذاب الله شيئا، إلا أن لهم رحم سيصلهم بتلك القرابة التي هم يقربون له فيها. نعم أيها الناس، هذا واقع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم العملي. وهكذا أيضا مهتم بهذا الموضوع حتى في آخر حياته، حتى في مرض موته يقول أنس رضي الله تعالى عنه كما في ابن حبان قال صلى الله عليه وآله وسلم في مرضه أرحامكم. هذه وصية من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في مرضه الذي توفي فيه. يوصي الصحابة أرحامكم أي صلوا أرحامكم. اهتمام عظيم بهذا الأمر العظيم الذي حث الله عز وجل عليه وأخبر أنه من صفات الصادقين، أخبر أنه من صفات المتقين. قال الله جل وعلا: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى أي وهو يحب المال ولكنه يتصدق به على من وآتى المال على حبه ذوي القربى أي أقاربه أرحامه وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. فانظر إلى هذا الوصف العظيم من الله، وصف عظيم والله يا من تصل أرحامك وقد طبقت هذه الآية العظيمة كلها أنك صادق وأنك متقي. فهذه أفعال الصادقين، هذه الأفعال تدل على أنك صادق مع الله، تدل على أنك متقي لله جل وعلا. ومن اتقى الله فليبشر بالخير ومن اتقى الله فليبشر بالفلاح العظيم، ومن صدق مع الله جل وعلا فليبشر بالخير، فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. صلة الأرحام صفة لأصحاب العقول السليمة، أصحاب العقول الصحيحة. الله عز وجل وصفهم بهذه الأوصاف العظيمة، قال سبحانه: إنما يتذكر أولو الألباب، أي أصحاب العقول. من هم؟ الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق، والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل، ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب، والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية أولئك لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. سلام عليكم بما صبرتم على الأعمال الصالحة التي ذكرها الله عز وجل عنهم في هذه الآيات. يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق ويصلون ما أمر الله به أن يوصل، ما أمر الله به أن يوصل من الأرحام، ما أمر الله به أن يوصل من الأرحام، فهم يصلون أرحامهم يبتغون الأجر من الله جل وعلا. فأخبر الله عز وجل أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم. صلة الأرحام إيتاء ذي القربى، أن تؤتي قريبك حقه، هذا أمر أمرك الله به، أن تعطي قريبك حقه من الإحسان من الصلة، أمر من الله عز وجل لك. قال الله جل وعلا: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. الله عز وجل يأمر بالعدل ويأمر بالإحسان ويأمر بإيتاء ذي القربى، أن تؤتي قريبك حقه وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا. إنك إذا آتيت قريبك حقه حصل لك الخير في الدنيا والآخرة. إنك إذا آتيت قريبك حقه أفلحت كل الفلاح، وفزت بكل مطلوب، ونجوت من كل مرهوب. ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون. فمن أراد وجه الله جل وعلا بهذه الأعمال الصالحة آتى ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل فهذا خير له عند الله، هذا سبب لفلاحه في الدنيا وفي الآخرة. نعم أيها الناس، فاهتم بأرحامك، اهتم بأرحامك، اهتم بصلتك لأرحامك، اهتم بإحسانك إلى أرحامك بأي نوع من أنواع الإحسان. فبعض الأرحام يحتاج منك إلى أن تحسن إليه بالزيارة، وبعض الأرحام محتاج أن تحسن إليه بالسؤال عن حاله، وبعض الأرحام محتاج أن تحسن إليه بالسلام عليه، وبعض الأرحام محتاج أن تحسن إليه بالنفقة. فصلة الأرحام ليس لها حد محدود حده الله عز وجل، وإنما كل رحم على حسبه، كل رحم على حسبه، هكذا يذكر أهل العلم. فرحم لا يحتاج إلى مالك، هو مستغني، لكن يحتاج منك إلى أن تسأل عنه، أن تعطيه الكلمة الطيبة، أن تعطيه اتصالا تتصل به: كيف حالك يا فلان؟ أن تذهب إليه وأن تزوره، أن تحسن إليه بهذه الزيارة، يفرح بك إذا قدمت عليه، إذا زرته عرف أنك مهتما به، عرف أنك مهتم به. وهكذا أيضا بعض الأرحام يحتاج إلى نفقتك، أنت أعطاك الله، أكرمك الله من فضله، أعطاك الله من ماله، وهذا محتاج، وهذا قريبك فقير محتاج، أنفق عليه، أنفق عليه. فهذا سبب لأن ينفق الله عز وجل عليه. ولهذا أمر الله عز وجل بالإنفاق على الأرحام، فقال سبحانه: يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم، فإن الله به عليم. وهكذا ثبت في الصحيح من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ابدأ بنفسك فتصدق عليها، فإن فضل شيء فلأهلك، فإن فضل عن أهلك شيء أي زاد عن أهلك شيء فلذي قرابتك، فإن فضل عن ذي قرابتك شيء فهكذا وهكذا، أي تصدق عن يمينك وعن شمالك، لكن ابدأ بنفسك ثم بأهلك ثم بأقاربك، ما فضل عن ذلك فهكذا وهكذا. هكذا يقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، واستحب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أن تكون نفقتك في أقاربك، استحب ذلك الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. أبو طلحة رضي الله عنه يقول أنس كما في الصحيحين: كان أبو طلحة أكثر الأنصار مالا بالمدينة، وكان أحب أمواله إليه بيرحاء، وكانت مستقبلة المسجد، وكان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب. فأنزل الله عز وجل: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، فأنزل الله عز وجل لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. فجاء أبو طلحة إلى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وقال: يا رسول الله، إن الله عز وجل قد أنزل عليك لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب أموالي إلي بيرحاء، وإنها صدقة لله، أرجو برها وذخرها عند الله، فضعها يا رسول الله حيث أراك الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما رأى هذه المبادرة الطيبة من أبي طلحة رضي الله عنه، وأنه تصدق بأحب أمواله إليه، وأنه يرجو بذلك الأجر من الله سبحانه وتعالى، قال له تشجيعا له: بخن بخن، ذلك مال الرابح، ذلك مال الرابح، وقد سمعت ما قلت. ولكن حثه على الأفضل، قال: وإني أرى أن تجعلها في الأقربين، وإني أرى أن تجعلها في الأقربين. فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه، وهذا هو شاهدنا: وإني أرى أن تجعلها في الأقربين، هذا هو الأفضل لك، هذا أعظم لأجرك، أن تكون نفقتك في أقاربك، فإن فضل عن أقرابتك شيء فتصدق على غيرهم، ولكن إن كان ذاك ليس عندك إلا ما يفضل لقرابتك، فقرابتك أولى من غيرهم، ولك بذلك أجران: أجر القرابة وأجر الصدقة. في الصحيحين عن زينب الثقفية امرأة عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنهما أنها وامرأة سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقالت لبلال: اسأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أتجزئ الصدقة عنهما، عن أزواجهما وعلى أيتام في حجورهما، على أزواجهما وعلى أيتام في حجورهما. فسأل بلال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لهما أجران، أجر القرابة وأجر الصدقة، لهما أجران، أجر القرابة وأجر الصدقة. فأنت عند أن تتصدق على أرحامك لك أجران: أجر القرابة وأجر الصدقة. نعم أيها الناس، فصل أرحامك واهتم بأرحامك ذكورا كانوا أو إناثا، يكن ذلك سببا لدخولك الجنة. فقد ثبت في الصحيحين عن أبي أيوب أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله، دلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة. قال: تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصل الرحم. وفي صحيح مسلم عن عياض رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: وأهل الجنة ثلاثة: ذو سلطان مقسط متصدق موفق، ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم، وعفيف متعفف ذو عيال. والشاهد: ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم. رجل رحيم عنده رحمة وعنده رقة قلب لكل ذي قربى، أي لكل أقاربه، لكل أرحامه، ولسائر المسلمين. رقيق على الجميع، رحيم بالجميع، يرحم أقاربه ويرحم إخوانه المسلمين، يرق على أقاربه ويرق على إخوانه المسلمين. فهذا من أهل الجنة، هذا من أهل الجنة. فلتبشر يا من وصلت أرحامك بهذا الخير العظيم، ابشر يا من تصل أرحامك بالبركة من الله عز وجل في عمرك، بالبركة من الله عز وجل في رزقك. في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من أحب أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره فليصل رحمه. من أحب أن يبسط له في رزقه أن يبارك له في الرزق. وهذا هو السعة في الرزق، هذا هو البسط في الرزق، أن يبارك الله لك في رزقك. ليست سعة الرزق بكثرته، ولكن سعة الرزق بالبركة فيه. هكذا يقول العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: ليست سعة الرزق بكثرته، ولكن سعة الرزق بالبركة فيه. فإذا بارك الله لك في رزقك وإن كان قليلا فأنت واسع الرزق، قد بسط الله لك في رزقك. من أحب أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره، أن يبارك له في عمره، يبارك له في عمره، يصان عمره من الضياع، يصان عمره من ضياع الوقت. فهذا العمر إن أنت وصلت رحابك فعمرك إن شاء الله مبارك وإن كان قصيرا، لكن الله عز وجل يضع لك في هذا العمر البركة والخير، فتعمل فيه ما لا يعمل فيه غيرك، تعمل فيه من الأعمال الصالحة ما لا يعمل فيه غيرك، بسبب البركة التي جعلها الله عز وجل فيه. تنفع الناس بما لا ينفعه غيرك، بسبب البركة التي جعلها الله عز وجل في عمرك. نعم أيها الناس، فهذا من البركة، بسبب هذه البركة، بسبب صلة الرحم. صلة الرحم سبب لعمران الديار، سبب للزيادة في الأعمار والبركة فيها. روى مسلم في صحيحه من حديث نعم روى أحمد في مسنده، وهو في صحيح المسند شيخنا الوادعي رحمه الله، من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إنه من أعطي حظه من الرزق فقد أعطي حظه من خير الدنيا والآخرة وحسن الخلق وحسن الجوار وصلة الرحم، تعمران الديار وتزيدان في الأعمار. وحسن الخلق وحسن الجوار وصلة الرحم تعمران الديار وتزيدان في الأعمار. فإذا صل أرحامك حتى يعمر دارك، حتى يعمر دارك بالخير، حتى يعمر دارك بالطاعة، حتى يبارك الله لك في عمرك. فثواب صلة الرحم معجل في الدنيا قبل الآخرة. روى البيهقي في السنن الكبرى من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ليس شيء أطيع الله فيه أعجل ثوابا من صلة الرحم، ليس شيء أطيع الله فيه أعجل ثوابا من صلة الرحم، وليس هنا وليس أعجل عقابا من البغي وقطيعة الرحم، واليمين الفاجرة تدع الديار بلاقع. هكذا يقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا ثواب صلة الرحم معجل في الدنيا قبل الآخرة، فأنت تجد بركة صلة أرحامك في الدنيا تراها قبل الآخرة، ترى ثواب ذلك في الدنيا قبل الآخرة. فاهتم بهذا الأمر العظيم، بهذه الصلة العظيمة، تصل أرحامك فيعجل ثوابك، ويصلك الله عز وجل بكل خير، ويقطع عنك كل شر وضير. ولهذا في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله خلق الخلق حتى إذا فرغ منهم قامت الرحم، فقالت: هذا مقام العائد بك من القطيعة. فقال الله عز وجل: أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت: بلى. قال: فذلك لك. قال فذلك لك. ثم قال صلى الله عليه وآله وسلم اقرأوا إن شئتم فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. شاهدنا أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك. فإذا من وصل رحمه وصله الله بكل خير في الدنيا وفي الآخرة، ومن قطع رحمه قطعه الله عز وجل عن كل خير. فنعم قطعه الله عز وجل عن الخير العظيم، عن الخير العظيم الذي رتبه الله عز وجل على صلة الرحم. فلنبادر إلى صلة أرحامنا أيها الناس، فإن الله عز وجل عظم شأن الرحم فقال واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. وهكذا أيضا من عظم شأن الرحم أنها والأمانة، كما ثبت في صحيح مسلم عن حذيفة وأبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال فتقوم الأمانة والرحم جنبتي الصراط يمينا وشمالا، يمينا وشمالا. الأمانة وصلة الرحم تقومان جنبتي الصراط، جنبتي الصراط. فالمبادرة المبادرة بارك الله فيكم إلى صلة أرحامنا. نسأل الله عز وجل أن يعيننا على بر آبائنا وأمهاتنا، وأن يعيننا على صلة أرحامنا، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.